أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى حوزاتنا العلمية ومراجعنا العظام والشيعة الكرام بأحر التعازي بذكر إشهاد إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يصادف في مثل هذا اليوم بحسب بعض المرويات وإن تعددت في هذا المجال. ونسأل الله سبحانه وتعالى بما جعله من حق لهذا الإمام العظيم أن يفيض علينا نورا من أنوار أنفاسه الشريفة، وروحا من روحه الخاصة التي أودعها فيه وسدده بها صلوات الله وسلامه عليه. ما تقدم إلى هنا كان هو الموقف الأول من مواقف البحث في التكليف، إذ قسمنا في بداية الدراسة البحث إلى محطات رئيسة ثلاث في المكلف والمكلف والتكليف. المحطة الثالثة كانت هي التكليف وهي مواقف. الموقف الأول كان لبيان تعريف الحكم وبيان حقيقته ومراتبه ومبادئه، وتعرضنا أيضا ضمنا للتضاد أو العلاقة بين الأحكام الشرعية، أشرنا إلى الوضعي منها في مقام العلاقة، وقلنا بأنه لا بحث مهم فيه في الحقيقة، وفصلنا الكلام في التكليفي وتحدثنا عن شمول الحكم للوقائع وهي جهات على ما تقدم. طبعا هناك بحث في الترتيب المنطقي ليس مهما، هذا لم نعتده في الأصول في العادة، فإن كنا نصر عليه. البحث يقع في الموقف الثاني. الموقف الثاني وعليه السلام هو تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي، وهذا البحث كان حقه التقدم على بعض الجهات السابقة. لكن على كل حال، أول انقسام ينقسم إليه الحكم هو تقسيمه إلى التكليفي والوضع. لا شك في إطلاق الحكم على التكليف بأكثر من اصطلاح، وفي اصطلاح الأصولي أي المجعول التشريعي لا شك ولا ريب في أن الحكم يطلق بشكل واضح على التكليفي، إذ لا شارع إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حاكم بهذا المعنى أي آمر وناهي إلا هو عز وجل. وكل من يفرض في هذا المجال دونه فهو كاشف عن حكمه، إما على أساس التفويض له كما في الولاية الشرعية المجعولة لرسول الله صلى الله عليه وآله بالاتفاق، ولآله على بحث بين المحققين. طبعا ولاية التشريعية لها أكثر من اصطلاح أيضا، لسنا هنا بصدده، المقصود جعل التشريعات. جيد. وكذا العقل أيضا، إذ هو كاشف وليس حاكما كما لا يخفى. وأما الوضعي فلا شك ولا ريب في إطلاق الحكم عليه ببعض إطلاقاته ومصطلحاته، كما لو أطلق الحكم بما يساوق النعت والوصف. إذ لا شك ولا ريب في أن أي وضع من الأوضاع قابل للتوصيف، لكن هذا المعنى خارج عن حيز البحث الذي نحن بصدده، إذ المقصود من انقسام الحكم إلى التكليفي والوضعي ليس إطلاقات الحكم التي لا يعنى بها الأصولي في الأصول أو الفقيه في الفقه، بل المقصود ما يعنى به، وما يعنى به لا بد وأن يكون في أساسه جعلا تشريعيا من قبل المولى الذي له حق الطاعة بمقتضى قانون العبودية والربوبية. قد تختلف الناس في مصداق هذه الكبرى فيرون ما ليس ربا ربا، ولكن الحقيقة تبقى واحدة. جيد، إذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أن إطلاق الحكم على الوضعي قد وقع موقع الكلام بين المحققين، بين ناف له على سبيل السالبة الكلية ومثبت له على سبيل الموجبة الجزئية. إذ لا نعلم أحدا يقول بأن كل ما يطلق عليه وضع أو حكم وضعي يمكن فيه الجعل التشريعي بالأصالة أو بالعرض أو بالتبع. طبعا عم بجمع بين التعبيرات وإن كان فيها نظر بعد ذلك إن شاء الله. وعلى أي حال فإنه يكفي لعقد البحث أن يكون القول بمجعولية الوضع ولو في الجملة أحد الخيارين المطروحين في مقام البحث العلمي، يعني سواء أثبتنا بعد ذلك أو كنا من أهل السالبة الكلية، يكفي لعقد البحث كون المجعولية محل بحث وكلام لكي يبحث عنها، قد ننتهي إلى نفيها. وهذا مبرر للبحث عن الأمارات سواء انتهينا إلى حجيتها أم انتهينا إلى سلب حجيتها. من هنا لابد أن يعنون في الأصول، بس لا يعنون للاستغناء عن بحثه لبداهة النتيجة، هذا بحث آخر. لكن على مستوى الضابطة لابد أن يعنون جميع الأمارات التي يقع البحث حول دليليتها من عدمها، مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وإلى ما هنالك.
لذلك نحن بالفعل نبحث
عن الإجماع المنقول مثلا،
مع أنه قد استقر رأي أكثر
المتأخرين أو معظمهم
على نفي حجيته كما لا يخفى. وكذلك الكلام
في حجية الظن على الانسداد.
إذا كان الأمر كذلك فإن مبرر البحث موجود،
خصوصا
وأن مثل هذا البحث ليس من شأن علم آخر أو فن آخر أن يبحثه لنا، لابد وأن نحسم أمره في هذا العلم.
من هنا ينعقد البحث في جهتين.
الجهة الأولى لبيان أقسام الحكم التكليفي، طبعاً لابد أن نعرف بكل قسم من هذه الأقسام.
والجهة الثانية لبيان أقسام الحكم الوضعي.
لا شك في أن المراد من الحكم التكليفي المجعول التشريعي أو الجعل، مو مهم، مقصود هون المجعول الجعل مش المجعول بمعنى الفعلية، الذي ينظم سلوك البشر. ليش قلت البشر مش خصوص المكلفين؟ لأن التكليف العقلي ثابت قبل سن التكليف الشرعي، ويوجد مجال للبحث بشمول الخطابات لغير البالغين بالمعنى الخاص للكلمة.
لا أقل الخطابات التنزيهية،
يعني الاستحباب والكراهة.
ويوجد بحث أيضا
في حمل التكاليف الإلزامية في حقهم على التنزيه، القول بما بأن ما هو واجب على غيرهم من البالغين مستحب لهم. طبعا المقصود من انعكاس، المقصود الانعكاس والتنظيم المباشر لسلوك بني البشر، وإلا إذا أخذنا بغير المباشر فكل جعل تنظيمي يكون كذلك، فيشمل الوضع بناء على كونه مجعولا ولو في الجملة كعنوان الملكية والرقية والزوجية وإلى آخره. والمقصود مش التعاريف الآن بحذافيرها، المقصود بيان الحقيقة. لا يختلف المحققون في العادة أن هذا المجعول التشريعي الذي يجعل من قبل المولى لتنظيم سلوك الأفراد
والجماعات البشرية
لا معنى لجعل الحكم لغير البشر لتنظيم سلوكهم كما لا يخفى، يتنظم سلوك الآخرين بتنظيم سلوك البشر.
لا شك في العادة في أنه ينقسم عند المحققين إلى أقسام خمسة:
الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة.
ولا كلام في الجملة
لأحد من المحققين في هذه الأقسام سوى الإباحة منها، إذ وقع بعض من الكلام في
أصل كونها حكما مجعولا في مقابل الأحكام الأربعة. وقد تقدمت إشارة ما إلى هذا الأمر في البحث السابق، مش بصدد الاستعجال لأن كان محلها هناك. أما الوجوب فهو الإلزام بشيء، بمعنى أن المولى إذا أراد شيئا إرادة جازمة يلزم عنها عدم تجويز الترك، فإن ذلك يعني الإيجاب من طرفه والوجوب من طرف المكلف. لا معنى هنا للبحث عن شرائط ذلك، فإننا بحثنا في شرائط الأمر، يعني كون التشريع صادر من جهة لها حق الإلزام أمام العقل، هذا واضح. وكون المخاطب أهل الخطاب، هذا واضح. وكونه يمكن أن يخاطب فعليا، أن لا يكون معدوما مثلا. هذا المعنى لا شك في أن فيه مشارب في المدارس الإسلامية، إذ هنالك من ربطه بوجود الملاك اللزومي في المتعلق الذي يبعث إرادة وشوقا أكيدين لدى كاشف المتعلق أي العالم به، فإن كان يرتبط بمآربه الشخصية فلا ينفك عن العزم على الفعل وما يسمى بهجمة النفس في أدبيات مدرسة المحقق النائيني، فيفعل ما لم يمنعه مانع في الحدوث أو الأثناء. فإن أراده من غيره كان هو التشريع، لأن الأول هو الإرادة التكوينية، والتشريع أيضا مسبوق بإرادة تكوينية، لكن الإتيان بالفعل المشرع يحتاج إلى إحداث إرادة تكوينية لدى المكلف، وهي تحدث لديه إن تحققت مبادئها من انكشاف الحكم والقدرة وإلى آخره. فالحكم المجعول تشريعا يكون ناشئا من ملاك لزومي شخصه المولى واقتضت حكمته إصدار تكليف على ضوئه، لا كلام لأحد في طرف الإيجاب أي الإثبات
لأنه عم تحدث عن الوجوب حتى لا يخطر في المصطلح.
يعني حتى الأشعري لا ينكر وجود ملاكات في متعلقات الأشياء، إنما الخلاف في طرف السلب. وهو خضوع الإرادة المولوية لتشخيص من هذا القبيل دائما. وهذا من صغريات النزاع المعروف في بحث التحسين والتقبيح الذاتي في الأشياء من جهة، وفي انحصار حكمة جعل الحكم الحقيقي. ما لنا شغل بالتمرين أو الامتحان الآن، في وجود الملاك في المتعلق، وهو ما وافقنا عليه المشهور في بحث سابق. ومن الوضوح بمكانه أن مجرد الإيمان بالحسن والقبح الذاتيين في الأشياء لا يكفي مجردا، للقول بجهة النفي في البحث، بل يحتاج الأمر إلى التشبث بجهة الحكمة لدى المولى الجاعل على تفصيل في البيان قد تقدم. فما يظهر من بعض الكلمات هنا وهناك من حصر وقصر نتاجي في هذا البحث على خصوص الإيمان بالحسن والقبح الذاتيين، فيه شيء من التساهل في البحث، وأما الأشعري ومن ذهب مذهبه من المنكرين للحسن والقبح الذاتيين، أو المنزهين بنظرهم بين قوسين للمولى عن أن يكون محكوما بما أودع من خصوصيات وملاكات في خلقه من قبله طبعا، وأن إرادته حاكمة وغير محكومة حتى لما يسمى بحكمته، وأن الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه، فمن الطبيعي أنهم ينكرون خضوع الأحكام للملاكات، بل وجدت في بعض كلماتهم إنكار خضوعه للإرادة أيضا، وأن الأمر إنما يخضع لجعله. فإذا جعل لأي سبب كان فلا يمكن توقف في الأمر إذ لا بد من الصدور عن أمره وتحصيل الطاعة لحكمه. ولذا فما تلاحظون من اختلاف في التعابير بين المدارس من تعبير بعضهم عن الإيجاب بأنه الناشئ من مصلحة لزومية أو تعبير البعض الآخر بالبعث الأكيد تمييزا له عن الاستحباب، وإبعادا للبحث عن الربط بالإرادة والملاك، إذ لم يتصور جملة من المباحثين وجود شدة وضعف في نفس الإرادة، فوصفوا القيد الذي يميز بين الإيجاب والاستحباب، وصفوا به نفس الجعل، أو ربطوه بمناشئه. أقول هذا الاختلاف في التعبير ناشئ من الاختلاف في مباني البحث كما بات واضحا، وهذه أصول موضوعية لا يعنينا الخوض بها فعلا. ما يمكن أن نقوله على مبنانا، مبنى المشهور والمنصور، أن الإيجاب هو الناشئ من مصلحة وملاك لزومي، وأن الاستحباب هو الناشئ عن ملاك ومصلحة غير لزوميين في نظر المولى، يعني غير لازمي الاستيفاء لعبده بنظره الخاضع لعلمه وحكمته. انتبهوا، لا بمعنى أنه كلما وجدت مصلحة أو ملاك غير لزومي جعل الاستحباب، بل بمعنى أن الاستحباب لا يجعل، والحال أن المصلحة والملاك لزوميين، سواء مصلحة مطلقة تقتضي اللزوم أو بعد الكسر والانكسار تقتضي الرجحان إلى حد اللزوم. هذا أعم، لا بدنا نظل نكرر، قلنا سابقا. لكن هذا برمته إنما ينكشف للعاد في العادة من خلال جعل تشريعي يدله عليه بحسب أدوات التخاطب المتعارفة، يعني الدلالات التي تدل على الوجوب أو الدلالات في غير ما كان الحد الأوسط فيه عقليا، لأن العقل يستقل بالكشف بضميمة قانون الملازمة، بينما أدركه العقل وما حكم به الشرع. وبهذا يتضح المراد من الوجوب، ويتضح أيضا الفرق بين الوجوب والاستحباب. ومنه يكون قد اتضح أمر آخر له أهمية في البحث ويرجو التنبه له، أن الإيجاب والاستحباب جعل في طرف واحد وهو طلب الفعل، لا جعلان في طرفين. فضول هالجملة وغدا نشرحها إن شاء الله، هذه مهمة جدا وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.